مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الآية الكريمة من آيات التعبئة بالحر، والحقيقة أول أهداف الآية أرادت أن تنتقل بالمجتمع الإسلامي من التفكير الحرفي إلى التفكير المضموني، سأقرب لك المعنى. كأنه هي الآية نزلت من بعد ما سمعوا الصوت في واقعة أحد بأن النبي قد قتل، نادى منادي محمد قتل. لما سمعوا الصوت كأنه يظهر هذا الصوت كان إلى تأثير على نفسياتهم، يعني جماعة من عندهم تقاذلوا، جماعة من عندهم أحسوا بالانهيار بالفشل. الآية الكريمة نزلت تعيد إلهم عنفوانهم، ونزلت تعبئهم حتى يستأنفوا الحرب مرة أخرى. وما طول انا بصدد هالمعنى، شوي خلينا نلقي بعض الاضواء على هالنقطة. هاي النقطة الى الان تعتبر حية، يعني الان الكتاب الغربيين او اعداء الاسلام دائما ينعتون الاسلام بان عبارة عن هجمة بدوية مهمتها سفك الدماء الحرب، والواقع هذا تعدي ومغالطة وابتعاد عن الواقع، لأنه الأهداف اللي عادة تكون أهداف للحرب ما كانت عند الإسلام. هي شنو أهداف الحرب؟ مثلا أكو عندنا بعض الباحثين الغربيين، أكو مثلا ليبولد جوهر، هذا يعتبر من كبار الباحثين، هذا يقول أن الشعوب والأمم تعتبر أن الحرب لها أسباب، يعني أكو عد الشعوب مجموعة 9 أسباب، كل شعب من الشعوب عنده سبب للحرب. مثلا بعض الشعوب يقول عندهم أسباب وهمية، مثل إيش؟ مثلا نظرية من نظريات الحرب تقول أن الحرب هي عبارة عن تخطيط من قوة فوق قوة البشر، يعني افرض من السماء، يعني الله عز وجل هو الذي يوقع الحروب او يلقي في نفوس الشعوب ان تتحارب، اما من اجل الانتقام او من اجل اهداف اخرى. هذا باعتباره هو علماني يقول هذا سبب وهمي ما نقبله. ثانيا السبب الثاني هم يعتبره وهمي، شنو هو السبب الكوني؟ السبب الكوني كان بعض الشعوب تعتبر ان الحرب من تأثير الكواكب، النجوم، نفس النجوم لها تأثيرات على البشر واثر من اثارها الحروب، هذا يقول ايضا سبب وهمي. السبب الثالث اللي ينسبوه الى الارواح الشريرة، يقولون اكو بالكون ارواح خبيثة شريرة هي تنشر فكرة الحرب. هاي الاسباب الثلاثة كان يعتبرهن وهميات. يجي من بعد هالاسباب الثلاثة يعد اسباب ستة. اولها مثلا النظرية الماركسية. النظرية الماركسية تقول ان الحرب هي عبارة عن تنامي قوة رأس المال. رأس المال لما ينمو يصير قوي يريد لأسواق، يحتاج أسواق، يريد يصرف بضاعته ويريد يحصل على مواد خام. منين طبعا الشعوب تتمسك بحقوقها في موادها الأولية. هذا يجي يقاتل من أجل الحصول على المواد الأولية ويقاتل من أجل فتح أسواق. ما هي النظرية الماركسية معروفة. اكو النظرية الثانية نظرية عدم الاشباع. نظرية عدم الاشباع شنو يعني؟ يقول ان الفرد الانساني ما يشبع رغباته. يعني انا مثلا اريد اركب لي سيارة ما اقدر، اشوف الاخرين عندهم كذا سيارة. اريد مثلا احصل لي على بيت مريح ما اقدر، ما اقدر اشبع رغباتي الجسدية والنفسية، فاضطر في سبيل اشباع رغباتي انا عارف اقاتل حتى احصل على شيء اشبع لي رغباتي. هاي ايضا نظرية من النظريات. اكو مثلا من النظريات عندهم النظرية التراثية، يعني نظرية مثل الاسبرطيين. الاسبرطيين يقولون احنا يجب ان نتغلب على الشعوب. عندهم هاي النظرية الحربية انه لا بد من التغلب على غيرنا، احنا بشعب متميز. المهم ما ارجع عند النظريات، لما نرجع تسع نظريات موجودة. اللي يحب اكو كتاب انهيار الامم الى هذا اليضل، والكتاب شوية جدير بالمطالعة. بس كل هالاسباب اللي يذكرها تتداخل، لكن انا اللي يعنيني منها شنو؟ اللي يعنيني هل ان الاسلام عنده سبب من هالاسباب اللي جاي يفسروها بتسعة على سبب يدفع للحرب؟ ابدا. بدليل شنو؟ بدليل فقهاء المسلمين يقولون ان الجهاد اللي يدعون الى واللي يسبب الحرب، الجهاد هو عبارة عن اعلاء القتال في سبيل اعلاء كلمة الله. اعلاء كلمة الله شنو؟ يعني نشر قانون السماء الذي يحقق العدل في الارض. كيف؟ قانون السماء اللي يحقق العدل بالارض اولا يستهدف ان يشبع حاجة الانسان. ما يسمح ان يبقى واحد جوعان يدور لرغيف ما يلقاه، واحد مدخوم ما يدري وين يلقى الطعام. زين؟ لا، يريد توازن اكو موجود. في نفس الوقت ما يريد واحد يستدل من اجل نظرية باطلة، لان معظم الحروب احيانا قد تنشأ من نظرية عنصرية. يعني انا من شعب متميز وهي الشعوب الباقية اعتبرها عبيد، اعتبرها عبيد. يعني انا اذكر اكو نظرية لواحد من علماء الاجتماع، هذا عنده نظرية يسميها قانون التشارك. قانون شنو؟ قانون التشارك. يقول هاي الشعوب الاخرى غير الشعوب الاوروبية هذول يقول يشركون بين الانسان وبين ظله. يروح له الى واحد طوال او ساحر يقول له انا اكره فلان، يقول له انا اخلصك من عنده، اعطيني كذا مبلغ وانا اعطيك خيط وبسمار وشوفه هذا من يوقف بالشمس من يصير لظل، حط البسمار اضربه على الظل ماله وراح يتمرض يموت. يقول هاي شعوب مخ ما عندها، لازم نستعمرها، احنا نحكمها، انت شعوب لازم تحكم. يعني بدل ما يقول ان هذا جاهل يمكن ان نعلمه ونرتفع به الى مستوانا، لا، يقول هذا مخلوق يعني يكون مستعمر لنا. فتأمل دول الغربيين بالواقع عندهم نظريات غريبة في استعباد الشعوب. يعني يشعرون بانهم افضل وان الشعوب الاخرى يجب ان تكون تحت سيطرتهم. المعنى هذا ما موجود. الاسلام كل ما عنده ان الناس سواسية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ابدا ما اكو عند الاسلام منطلق عنصري بالمرة. ولا منطلق يريد يعتدي على الاخرين فيشيل قوتهم. هسه اكو نقطة، انت لا تيجي تحاسبني، اذا تريد تحاسبني تقول لي الاسلام هو افعال هارون الرشيد مثلا او افعال الحجاج، لا هاي لا، هاي لا، لا تحاسبني بها، لا تخلط بين الاسلام وبين المسلمين. الاسلام نظرياته معروفة، يجي الحجاج يخربط، الاسلام ما مسؤول عن خربطة الحجاج ولا مسؤول عن خربطة غيره. انت لا تخلط لي بين النظرية والتطبيق، لا اكو فرق بين النظرية والتطبيق. زين، اذا عرفنا هذا، اذا الدليل على ان الاسلام ما عنده روح اعتدائية، يعني ما عنده روح اعتدائية، عشان اضرب لك امثلة، الد اعداء الاسلام، الاسلام ما تابعهم لما ظفر بهم، بل بالعكس عفى عنهم. اضرب لك مثل، ترى لا تعتقد اكو بيت عذب النبي وعذب المسلمين مثل بيت ابو جهل. بيت ابو جهل ولما فتح النبي صلى الله عليه واله مكة ودخل الى مكة، اجت ام حكيم زوجة عكرمة ابن ابي جهل، عكرمة هرب اختفى طلع لي برا، اجت طبت على النبي قالت له هذا عكرمة هرب وما عندنا بالبيت غيره وهذا ابو البيت، هل يمكن ان تعفو عنه يا رسول الله؟ قال لها بلى، انا اعطيه امان روحي، بل يريد انه امن. فاقبلت اليه قالت يا عكرمة ان النبي قد امن، قل اشهد ان لا اله الا الله حتى تسلم. قالها انا انما هربت من هذا، انا انما شردت حتى ما اقول الحكاية، دعيني من هذا. قالت زين، اذا تعال النبي امن امنك. قال اي نعم انا ارجع. فعلا رجع. النبي لما شافه من بعد التفت الى اصحابه قال لا تسبوا ابا، ليكون واحد عندكم يغلط ويسب ابوه، لان السب يؤذي الاحياء ولا يبلغ الاموات. الشتمة والحقيقة فرد قانون رائع هذا، ها؟ يعني اللي يقولهم ان لا تعودون ألسنتكم على الشتائم، الشتائم شو يسوي؟ شو تفرق؟ يعني توصل الحقك بالشتمة؟ ها؟ إذا قعدت من الصبح لليل تشتم توصل إلى حق من حقوقك؟ أبدا. الشتم ما يبقى نتيجة أبدا، مو من شيم الرجال. الرجال تصل إلى حقوقها بوسائل أخرى. مو بالشتم، فلان يشتم فلان، ها؟ مو يقول الشاعر العربي رحنا بهم شتما وراحوا بالابل، يقول هم اكلوا الابل واحنا ظلينا بس نشتم، ها؟ اضل شتم من الصبح لليل من يمك، ها؟ الواقع الحقيقة احد شعرانا يقول لا تشتمن الرز او تبكي له، فالرز ليس بمثل ذلك يدفع، لكن تصد له، فإن أخضعته تحيا، فإن أخضعته تحيا، وإن خفت الممات ستقضعه. الحقيقة الإنسان ما يصل إلى نتيجة بالشتم. النبي صلى الله عليه وآله قال لا يكون واحد عندكم يغلط ويشتم أبوه باعتبار أبوه آذانة أبو جهل، لا اتركوه، لأن الشتم يؤذي الأحياء ولا يبلغ الأموات. وبالفعل اجى هذا طبع على النبي قال له الى ما تدعو يا محمد؟ قال له المن لأي شيء تدعو؟ قال له ادعو الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله وادعو الى الصلاة وادعو الى الصيام وادعو الى صلة الارحام وادعو الى البر. قال له هاي اشياء الواقع هاي تبعث على العجب، انا اسلم، اشهد ان لا اله الا الله اسلم. المهم ان النبي لدى اعداء ما قابل سهيل ابن عامر وهو من رؤوس المشركين. سهيل ابن عامر ابدا ايضا النبي امن وظل مده مو مسلم، يروح ويجي ويمارس اعماله، الى ان بعد فتره هو قطع فكره تلقائيا، اقتنع اسلم. فالاسلام ما عنده روح عدائيه نهائيا، هدف من اهداف الحرب ما عنده، عند نشر كلمة لا اله الا الله، عبر عنها بتعبير اخر، نشر العدل الاجتماعي بين الناس، هذا هدفه مو اكثر. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقولهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. شو نستفيد منها؟ أولا الآية تقولهم افرضوا أن النبي مات، لما مات يعني رسالته ماتت، رسالته ما ماتت. انتوا عن من تقاتلون؟ قاتلون عن دم ولحم، لو قاتلون عن فكرة، عن رسالة، عن نظام، وهذا النظام باقي وهو القرآن الكريم. فاليوم مر واحد من المهاجرين برجل من الأنصار بالمعركة ينازع، هذا بحرب من حروب المسلمين جاي ينازع قاتل وقع جريح، مر عليه قال له هل علمت أن النبي مات؟ التفت لهذا الأنصاري قال له إذا كان قد مات فقد بلغ، إذا مات هو بلغ رسالته، اذهبوا ودافعوا عن دينكم، روح دافع عن دينك، افرض يموت خلي يموت، لما يموت دينه ما راح يموت، رسالته ما تموت، ماكو واحد يضل، كل الناس يموتون، اذا ماتوا يعني تموت افكارهم وآراءهم ورسالاتهم، لا، ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات لن يموت الرسول. اذا في الآية تقولهم افرضوا ان النبي صلى الله عليه واله مات، لكن هل معنى ذلك ان دينكم راح يموت وراح تظلون حاطين ايد على ايد وتنتظرون مثلا هاي انجازاتكم ومكاسبكم تروح من عندكم، هاي الدماء اللي شوفكت وطيتوها تروح تشيب هذا؟ هاي واحدة. الثانية الآية اكو بيها رد علي من عليهم، مو كانوا يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، دول اللي طلعوا وانقتلوا مع النبي، اكو جماعة من دول القاعدين يقولون دول لا قاعدين بامكنتهم ما صار عليهم شيء، شو وداهم لهناك للحرب قاتلوا وماتوا. هذا منطق الشعوب المتخاذلة، الامة التي لا تعطي لا تأخذ، انا اكد لك الامة التي لا تعطي لا تأخذ. وبالفعل انت ارجع الى تاريخ الشعوب تلقى الشعوب اللي قدرت تثبت وجودها على سطح الكرة الارضية الشعوب التي عاقت واخذت، اما اذا تريد تأخذ بدون ان تعطي هذا كلام هي اماني باطلة فارغة. زين، فالآية ترد على ذولا اللي يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الآية تقولهم لا، هذولا اذا ظلوا او طلعوا يموتون باجلهم، ماكو فرق، كلهم يموتون باجلهم. هسا هنا اكو سؤال ينطرح، اذا كان الانسان يموت باجله، اذا كان الانسان يموت باجله، هل معنى ذلك اننا نعفي القاتل من الجريمة؟ اذا واحد قاتل نعفيه من الجريمة يعني؟ لانه نقول هذا مات باجله وهذا ما سوى شيء، هذا حكمه اداة تنفيذية مثل السكينة، السكينة الان احنا نقدر نعاقب السكينة لانه انذبح بها الانسان، هذا الانسان اللي يقتل الانسان عينا مثل السكينة، اذا كان الانسان يموت باجله الانسان ما له اثر، لا هذا غلط. ليش؟ لانه ما ترك يموت طبيعيا، اقدم على ما حرمه الله، ولما اقدم على ما حرمه الله يعني تحمل المسؤولية الجنائية، يعني معناه نؤاخذه، ولذلك القوانين تعاقبة والشريعة تعاقبة، وحتى قاتل الحيوان احنا قاتل الحيوان نعاقبة، ناخذ من عنده نعم جزاء مدني، ناخذ من عنده دية. لو كان هذا مو متلبس بعمل يوجب المسؤولية الجنائية ما حملنا تبعه. اذا هذا اللي يقول ان اذا كان الانسان يموت باجله معنى ذلك ان نعفي القاتل، لا، النظرية غلط، القاتل اقدم على ما حرمه الله ولذلك يتحمل مسؤولية الاقدام، المسؤولية الجنائية تعصب برأسه. فالآية اذا من هالناحية تقولهم انتوا لا تقعد عامل مبارة طيلة بان ذولا لو ظلوا في بيوتهم لو ما طالعين ما صار عليهم شيء، بس انتم نسيتوا ان ذولا من طلعوا يعني قدروا يدافعون عدوهم وقدروا يقوم بلدهم حماية وقدروا يثبتون للآخرين بأن البلد فيه من يدافع عنه. يعني هالقيم هاي هالإنجازات لا تروح عن بالكم. طيب إذن الآية تقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. شنو معنى بإذن الله؟ هنا رأيين أكو. الرأي الأول أن بعلم الله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني إلا بعلمه. الله عز وجل يعلم أن فلان يموت بالساعة الفلانية، وعلم الله لا يغير من الواقع شيء. إيش هاي النقطة؟ ما أريد أدخلك بها متاع شوية عريضة طويلة، أن العلم يغير الواقع لا يتعلق بالواقع كما هو. يعني إذا واحد علم الله عز وجل أن هذا يموت افرض بعد 3 أيام، هل علم الله عز وجل يغير للواقع أو ما يغير؟ ما مثلا إلها وقت آخر قد تندحت في غير هالمكان. أي نقطة. النقطة الثانية أكو رأي لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني إلا بالتخلية. شنو معنى التخلية؟ يعني إذا الله عز وجل أراد أن يحول بين القاتل وبين القتل المقتول يقدر، لكنه ما يحول، يترك الأمور على وضعها الطبيعي. نبهي ما يحول، لأن يعني إذا حال صار جبر، والله ما يريد يجبر العباد على عمل أبدا. يعني بالتخلية لابد مر عليك الرواية أن الإنسان أكو إلى ملائكة يحفظونه من أمر الله. شنو معنى يحفظونه؟ يعني يصيرون سد بينه وبين أسباب الموت. يعني الأطفال دعوا لي الأطفال رجاء، إذا يجون أطفال لا تخلوهم يشوفون. زين المسألة، إذن التخلية شنو معنى التخلية؟ معنى التخلية أن الله عز وجل ما يضع مانع بين القاتل والمقتول أبدا، هو عنده مانع شرعي بس قايل له أن هذا عمل حرام، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وتارك له حرية التصرف. الله تبارك وتعالى يخلي بينه وبين هذا، إذا ما يخلي ما تحدث عملية القتل أبدا. فإلا بإذن الله يعني إلا بالتخلية، الباري عز وجل يخلي بين القاتل وبين المقتول بعد أن يبين لأن هذا العمل محرم. ثم انتقلت الآية قالت كتابا مؤجلا. شنو معنى كتاب مؤجل؟ يعني بدلها للتعبير، يعني قول أجل بكتاب. أجل بكتاب، معنى كتاب مؤجل يعني أجل بكتاب. شلون يعني أجل بكتاب؟ يعني قد واحد يقول أنه الله عز وجل ما يعرف أن الإنسان أكو إلى مدة لعمره وإلى وقت يموت به، بعد ليش يكتبه؟ شلون الداعي؟ يعني الله ينسى؟ لا، حاشا لله، الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى، لكن يريد يعلمنا أهمية الكتابة. شوية تنبهي أهمية الكتابة، كأن القرآن الكريم يقول مع أن الله لا يضل ولا ينسى وكل شيء هو تحت علمه وتحت سيطرته، لكن مع ذلك الله يكتب أن هذا عمره كذا، يوم الفلاني يموت، حصت من الرزق، كل هذا يكتبه. ليش يكتبه؟ ليشعرنا بأهمية الكتابة، لأن الإنسان يروح والكتابة تبقى. وأنا أكد لك هذه النقطة هواية مهمة، والله أنا أشوف الآن في حضارتنا في تاريخنا أكو كتاب كتبوا كتب وراحوا، اسم من عندهم كتب له كتاب خلى الدنيا نعيم لي، كان كتاب يدعو للرحمة، يدعو للألفة، يدعو للمودة، يدعو للأخلاق، يدعو للتعقل. هذا ثمرة من الثمرات الرائعة، هذا جنة من الجنان. وناس لا والله كتبوا كتبوا وراحوا وخلوا الدنيا تنور ما الحقد يبور. هذول لهم موقف بين يدي الله موقف هو شديد. يعني اكو بعض الناس واقعا يخلع جميع عقده، مش عنده عقد وش عنده تخلف وش عنده روح شريرة، يسكبها على الورق ويطلع، واذا سكبها على الورق وطلع ظلت لك مشكلة عند الامم، ظلت ما بين الشعوب تفور خالقت لها يومية مشكلة. وحقك اكو فتاوى واكو نظريات، نظريات وفتاوى اذا تمر بيها انت تعرف شقد ان ذول جنوا جناية مروعة على الامة، جنوا جناية مروعة على البشرية فيما كتبوا، لان هاي الكتابة باقية. هذا اصابعه يصير تراب وراسه يروح كله، حتى هذا مخه مركز التفكير كله تحول الى تراب، لكن اللي يبقى حي شنو؟ نظرياته. النظريات هذه راح تبقى حية، راح تعمل عملها. تدري ادنى الان نظريات عايشة الها الاف السنين، نظريات الها الاف السنين وما تقدر انت، ما تقدر انت تغيرها. خلي اقرب لك المعنى، لا نظل معلقين شوية بالهواء، اقرب لك بعض النظريات. شوف مثلا انت لما تقرأ عدفد واحد مؤلف ضخم، مؤلف ضخم جدا، هذا يكتب عمن؟ يكتب افرض عن حادثة الافك، مفسر يكتب عن حادثة الافك. حادثة الافك شنو؟ الرواية هاي اللي تروي بان السيدة عائشة زوج النبي صارت لها الحادثة هاي، تخلفت عقدها وقع وتدور على عقد عندها من الجازع، والمسلمين ارتحلوا وظلت بمكانها الى نجى صفوان ونقلها. يجي هذا المفسر يقول ذول الروافض يتهمون عرض النبي بالزنا. ارجوك يعني انت لما مسلم وتلزم لك كتاب تفسير وتلقى هذا ينسب الى بعض الناس انهم يتهمون عرض النبي بالانحراف، شو تسميهم ذولا؟ ما تسميهم كفرة؟ ما تسميهم اناس منحرفين؟ ما تحقد عليهم؟ طبعا تحقد عليهم. زين هذا اللي يقرأ يا ريت يكلف روحه، يقول خلي ارجع والله اشوف هاي النسبة اللي نسبها هذا لذولا صدق لو كذب، خلي ارجع الى كتبهم الى تفاسيرهم. تفضل، هاي تفاسيرنا، هاي موجودة تفاسيرنا، احنا نتحدى بملء افواهنا. جيب لي ولو مخرف عنده الرأي هذا. معاذ الله، اكو واحد ينسب الى عرض النبي الانحراف؟ ما ممكن، هذا ما يمكن مسلم من المسلمين يقول اشهد ان لا اله الا الله ويرمي عرض النبي بالانحراف؟ ولا ممكن. ونتحدى ان واحد يجيب لنا واحد من الكتاب. لكن مثل شي واحد لما يكتب هل مكتوب هذا ويروح، يكتب هالتفسير ويروح، هذا اشترك يعني، هذا اشخلف، هذا خلف جهنم مستايلة في كتاب. بتأمل هذا، هذا اش الله عز وجل الى موقفه يا من اشد المواقف. والله هذا مو يستحق قتل وحدة، لا يستحق قتلات. ليش هذا؟ ليش هالكلام هذا اللي يترك الغام بين المسلمين؟ نيلك شنو دليلك على هذا شنو؟ وهكذا اذا ترجع مع الاسف الى تاريخنا، تاريخنا ملغم. ويا ريت يا ريت بعض اللي يكتبون موسوعات يكتب موسوعة. يا اخي لما تكتب موسوعة للمسلمين اكتب نظريات كل المسلمين حتى المسلمين يتعرف بعضهم على البعض الاخر، بيشوفوا انت دول نظرياتهم تفترق عن نظريات الاخرين. يا اخي احنا مو تاريخ عندنا، احنا عندنا مو تاريخ، عندنا شحناء، عندنا بغضاء، عندنا يعني فرد افكار مسممة. فالكتابة عليها مسؤولية، نبه لي، الكلمة عليها مسؤولية خصوصا بالعقائد والأحكام. أنا لما أدب لي حكم من الأحكام الشرعية لازم أفكر أن هذا الحكم دليل قائم لو لا، مو أجي رأسا أدب لي حكم وأنا مشغلتي أو أشرح لي نظرية وأنا مشغلتي. ومع الأسف اللي صاير هكذا، اللي عندنا الآن تلقى عقائد يكتب بها وهي غير صحيحة، وأحكام يكتب بها وأدلتها مو ناهضة. يعني مثلا واحد ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد يقول واحد استفتى له واحد قال له أنا هذا فتكل بطب الماي وطلع نفض روحه علي، شنو هذا نظيف نجس؟ قال له لا طاهر ما بيشي. قال له شنو دليلك؟ قال له مو الله يقول والله خلق كل دابة من ماء، هذا الكلب مخلوق من الماء والماء نظيف كل شيء. شلونك إذا فقهاءكم من النوع شلونك؟ اتأمل من هالحكي عجيب. يعني تلقى البعض من هالنوخص هذا استند له إلى آية، لكن تعال شوف أكو بعض الناس يقعد يصدر احكام حافظ له اربع احاديث مو اكثر، ما يعرف شنو انه معناه شنو، او رأسا يكفر ويعطي ايمان يوزع كفر وايمان شو ما يريد. والمسألة مو سهلة ابدا مو سهلة. فاعود للموضوع، اذا القرآن الكريم لما يقول لكل اجل كتاب يريد يشعرنا باهمية الكتابة. هاي نقطة. النقطة الآخرة، أنت تعرف أسلافنا إشقد كانوا يتحملون عناء حتى يحصل له ورقة يكتب بيها أو قلم يكتب بيه. يعني تدري أنت بعض أسلافنا كان ما عنده حتى ثمن الزيت مال السراج، هذا مورد له سراج بالليل يطالع عليه، ما عنده ثمن الزيت، وين يجي؟ يجي إلى الضياء مال الشارع، يقعد بالضياء مال الشارع ويكتب تحته ويقرأ. الآن تلقى الحمد لله أبنائنا عنده في بيته وسائل الإضاءة كلها الرائعة تحت تصرفه، نعم، حتى في سرير النوم الضياء يمه، الكتاب يمه ميسر، القلم عنده ميسر. كسلان ما أكو من هذا شيء أبدا. نادر تلقى عندنا أقلام تنتج وتبدع. يعني هذا الجيل مالنا إذا ظل على هالحالة فرح نتحول إلى أمة أمية حضاريا، يعني مو أمية أبجدية. يعني إحنا عندنا صحيح نقرأ ونكتب، أمية أبجدية ما عندنا، لكن عندنا أمية حضارية. وحقك الآن لما تلقى ابننا حتى اللي بالجامعة تقولك تعال تعرف شيء انت عن خصائص حضارتك اللي تنتمي لها، انت عربي تعرف خصائص الحضارة العربية شنو هي، تعرف سماتها شنو، عندك شيء فكرة عن تاريخك؟ ابدا ما يعرف شيء من هذا ابدا. شيئا تقول تعال انت مسلم تعرف عن نظرية الاسلام مثلا في موضوع العلاقة مثلا مع الدول المجاورة شنو، ما يعرف عنها شيء ابدا 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 نهائيا. وتلقى البعض حتى اللي متعرف على اشياء بسيطة متعرف على اشياء ما تمس حياته، ما الها قيمة اطلاقا. يعني يسأل اسئلة ما الها ربط بالمعرفة وبتنوير الفكر. اكد واحد طب يوم من الايام على الشعبي قال له انا عندي مسألة هاي ما مخليتني انام. قال له كيف شنو هي المسألة؟ قال له والله انا جاي افكر ان ادم لما زوج ابنه ماذا كان نثاره، يعني شنو الفرقة اللي طاعش، شو وزع ملبس وزع شنو، قلنا احضر هو الحمد لله هذا نحسنا شو احنا ما كنا حاضرين. اتأمل اكو عقليات من النوع الله وكيلك الى الان، يعني يسأل لك عن قضايا ام نوح شنو هي، شو لك علاقة سامن اكو شو سرس شنو، يا اخي التفت الى امورك، ربي روحك رب نفسك. يعني انت المفروض احنا كيان الاسلام اجا وطئنا كل اسباب المعرفة واراد من عندنا ان نكون الانسان المسلم بمصحح حضارته. مع الاسف ابنائنا جاي يتجهون الان اتجاه اخر، لا تلقى ما عندما يربطه بتربته، ما عندما يربط بحضارته بفكره بآراءه اطلاقا، ما عنده من هذا الشيء. يعني قلت لك احنا امه راح نتحول الى اميه حضاريه. فاعود للايه تقول لكل اجل كتابا مؤجلا، العفو، كتابا مؤجلا، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. يعني تقول ان هذا الاجل مكتوب بكتاب، يريد يشعرنا بأهمية الكتابة. ثم انتقلت قالت ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. كأنه الناس أو للقتال أصناف، صنف يطلع حتى يحصل على غنيمة، طالع يقاتل يحصل غنيمة، ينتظر ان المسلمين يغنمون يغنموا ياهم، يطب ما يهمه غير الشاي والنهب، ما يعرف غير هذا، والا ما يعرف انا طالع جاي ابذل دمي حتى اعلي كلمة الله. هدف كبير ما عنده، هدفه صغير لان نفسيته صغيرة، هو صغير. واحد هو صغير مو كبير، لما يكون هو صغير ما يكون عنده هدف كبير، الهدف الكبير عند النفس الكبيرة. هذا هم ان يحصل على غنيمة، يحصل على رأس افرض من الاغنام او شيء من القبيل. واحد لا والله ما يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب الاخرة. شنو معنى ثواب الاخرة؟ هل يقول انا جاي ابذل روحي وماكو شيء اعز من روحي؟ لما ماكو شيء اعز من روحي يقتضي هذا الثمن اللي راح احصل عليه اكبر من روحي. شنو هو الثمن اللي راح احصل عليه واللي هو اكبر من روحي؟ هو رضوان الله عز وجل، هو نشر كلمة الله في الارض، هو اسعاد البشرية، تحقيق اهداف الجهاد. كأن الآية قسمت الناس الى قسمين، وفعلا كانوا في معركة احد قسمين، قسم نزلوا يغنمون رأسا ويا ما انهزم جيش قريش، نزلوا دولة قاموا يلمون شنو الاسلاب، درع واقع، سيف واقع، بقية اثاث بالخيمة ينهبوا، وقشم لا والله نزلوا للقتال، قاتلوا حتى قتلوا عبد الله بن جبير وجماعة رضوان الله عليهم، اذولا نزلوا الى ساحة القتال يطلبون، ينشدون رضوان الله وينشدون تحقيق العدل ونشر كلمة الله في الارض. الآية تقول احنا كل واحد نطيح حسب استعداده، اللي يريد ثواب الدنيا نطيح حقه من الغنيمة، نطيح حقه من المنصب، وعب الله يريد ثواب الآخرة. هذا من طلب الآخرة ولو بعمل الدنيا يكافأ، من طلب الآخرة ولو بعمل الدنيا هذا يكافأ، لكن من طلب الدنيا ولو بعمل الآخرة لا يكافأ إلا بعمل الدنيا. مو أكو بعض الناس يتطلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني يعمل أعمال أفرض نسميها أعمال دينية، لكن ما عنده هدف من عندها وجه الله، عنده هدف أن يحصل منها بالدنيا، يعني بتعبيرنا الدكان. هذا في واقع الأمر همة خشيشة، هم جدا محدودة. اما لا والله الشخص اللي يريد وجه الله ويريد نشر العدل ويريد الاخرة حتى ولو بعمل الدنيا الله عز وجل يعطيه حسب ارادته، اللي يريد ثواب الدنيا يعطى منها واللي يريد ثواب الاخرة. ثم شوف التفت بالتعبير نؤته منها، كأنه القرآن الكريم يريد يشعرنا يقول لنا ترى انتم ما لكم الا حصة، يعني حصة يعني لا تروح بعيد، انت شلك من هالدنيا اشتاخذ من هالدنيا شو تفرض الدنيا مملوءة ذهب مملوءة ملابس، انت تقدر تلبس لك اكثر من ثوب واحد في وقت واحد؟ هذا نفس الثوب اللي انت لابسه والرغيف اللي تاكله وعمر ايامك محدودة، تخلص من يوم بعد يوم وتطلع، تنتهي من بعد هذه الايام القليلة تطلع منها الحياة، فنعطيك منها يمل التبعير يعني شيء بسيط من هالدنيا راح يلحقك. فلا تروح بعيد، لا تجي تهلك نفسك حسرات، ترى كل ما تأخذه من هذه الدنيا تأخذ وبأمد بسيط محدود، لقمة مو أكثر وثوب مو أكثر وعمر محدود مو أكثر، وكلها محدودة مبعضة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. تبهلي شوية والله لهالنقطة هاي. شنو معنى سنجزي الشاكرين؟ احنا عندنا كل نعمة شكرها منها، النعمة شكرها هو الانفاق منها. يعني الان انا لما اقول اريد اشكر الله على الطعام، شنو معنى شكري للطعام؟ اطلع منه الحق الشرعي، عندي طعام اطلع منه زكاة، عندي طعام اطلع من عنده بر، عندي اموال اطلع منها نفقة واجبة. اذا كل نعمة شكرها منين؟ منها. خلي نجي الى نعمة النفوس، الجهاد. يعني الانسان لما يجاهد، يجاهد شي يبذل؟ طبعا يبذل نفسه. هذه النفوس شنو نعمتها؟ شلون نشكرها؟ شكرها الانفاق منها. يعني الانسان اكو ساعات يجب عليه ان ينفق من النفوس، وقت للدفاع عن وطنه، للدفاع عن عرضه، للدفاع عن دينه، للدفاع عن مقدساته. هذا اذا بذل الدماء بهالساحة تعتبر هاي الدماء شكر. هذا الشيء اللي يبذله، هذا هو الشكر، هذا شكر النعمة. نعمة النفوس العطاء منها. اذا دعا الداعي، شو وقت يدعو الداعي؟ يدعو الداعي للوقوف بوجه الباطل، يدعو الداعي للوقوف بوجه الظلم، يدعو الداعي للدفاع عن حقوق البشر، هاي كلها لا تتطلب شكر بالساحة، عطاء من النفوس. شنو هو العطاء؟ الجهاد في سبيل الله. زين، من بعد هالتوطئة للآية خلي نجي نشوف دوافع الحسين بالنهضة ما هي. يعني المفروض ان الحسين سلام الله عليه ابن القرآن، تلميذ القرآن، حسين ابن النبي، النبي حامل الرسالة، رسالة الإسلام، والحسين صلوات الله عليه ابنه، والماشي على هدفه والماشي على خطه. شنو الدافع اللي دفع الحسين لأن يخرج وأن يبذل، يشكر الله عن طريق البذل من النفوس، يعبئ؟ شلون الآية اجت للتعبئة؟ تقول للمسلم انت اذا على فراشك او بساحة القتال، اذا الله كاتب لك تموت راح تموت انت، لا تصور انك انت راح تعيش، اكو واحد يعيش؟ لا بد لك من الموت. فاذا كان كذلك، انت سواء كنت في ساحة الحرب او كنت على فراشك، اينما تكون يدرككم الموت. هذه تعبئة، جاي عبئ، يريد يقول للانسان خليك مو جبان، لان انت راح تموت، راح تموت، على الاقل خلي موتك عزيزة، خليها موتة كريمة، لان النتيجة انت راح تنتهي الى هذا. انت سامع ابيات ابو الطيب المتنبي يقول: ولو ان الحياة لحي لعددنا اظلنا الشجعان. يقول لو الانسان يمكن ان يبقى عايش نعتبر الشجاع هذا ضال، لانه ليش يضيع عمره؟ ليش ضيع حياته يقطعها؟ لكن احنا نعرف الحياة ما تبقى. ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اظلنا الشجعان، واذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا. الواقع هنا انت بعد ما طول هاي الحياة راح تطلع منها، خليك تطلع منها وانت مكلل بالغار. الحسين سلام الله عليه اجى يعبئ على نفس الخط، ما كان عنده هدف من الاهداف اللي نقدر نعتبرها اهداف صغيرة، لان الحسين كبير والكبير ما عنده هدف صغير ابدا، هدفه كان كبير. شنو هدفه؟ هدفه اللي كتبه على الورقة وقال اخوه محمد بن الحنفية لما اراد ان يطلع من المدينة، كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي وان اسير فيهم بسيره الحق، فمن قبلني بالحق فالله اولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي لك. وقع الوصيه وقال الاخ محمد ابن الحنفيه. هدف الحسين كان واضح، ومن بعد ما سطر هدفه ودواف على التحرك اجى يعبئ اصحابه. عبأهم وين؟ بخطبته اللي خطبها بمكه، كانت جماهير كبيره قاعده عنده تحت المنبر. وقف الحسين حط ايدهم على الواقع، قالوا لو يكون واحد من عندكم يتصور انه راح يطلع وياي واحنا راح نحصل غنيمه او نحصل وظيفه ونحطها بوظيفه ونعطي اموال؟ لا، انا طالع لاعلاء كلمه الله، طالع ابذل دم، طالع اضحي. تنبهوا، خط الموت على ولد ادم مخط القياده على جيد الفتاه. قالوا تنبهوا، ترى احنا طالعين للتضحيه والموت هو محيط باعناقكم، تموتون وياي او تموتون برا، النتيجه انتم تموتون، فليختار كل واحد من عندكم مصيره. خط الموت على ولد ادم مخط القلاده على جيد الفتاه، وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف، وخير لي مصرع انا لاقيه، كاني باوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلا، فيملأن مني اكراشا جوفا واجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا اجور الصابرين. الا ومن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فاني راحل مصبحا ان شاء الله. وطلع، ها، نزل الحسين وطلع، وكل هدفه يطلع قبل ما يباغتوا الامويين وهو بقلب الكعبة، لان ما عندهم مانع يخلون الدم يسيل بالكعبة. وخلص فعلا اكثر من لو دماء سالت بالكعبة الامويين، ما عندهم احترام للمقدسات ابدا، الدماء ما عندهم مانع عن السيل في قلب الكعبة، لكن الحسين اراد للكعبة ان تبقى في طهرها، ان تبقى في كرامتها، ليكون واحد يعتدي على حرمتها. الله عز وجل قال ان احترمت بيتي احترمت الكعبة لا اجعلن قبرك كعبة للمؤمنين. وفعلا، ها، فعلا اصبح قبر ابو الشهداء كعبة للارواح، تطوف النفوس عليه. ها، المكان اللي الاهواء والعواطف تسكب فيه، المكان اللي يحظى بالاعتناق اللي تحتضنه الايدي. احنا لا ننسى عرب تاريخنا، شنو تاريخ العرب كانوا شي يسوون اذا مروا على قبر الكريم؟ يعطرون عليه. اذا مروا على قبر من قبور الكرماء المعروف، الرجل الكريم الانسان الكريم، يعقرون عليه. يجي شاعر من شعراء الطف يقول له سيدي انا ما اعقر على قبرك حيوان، لا اعقر عواطفي، اعقر قلبي عليك. ها، هلما معي نعقر هناك قلوبنا. شوي تنبه لي اي خلي مخاطبه. هلما معي نعقر هناك قلوبنا، اذا الحزن ابقى ولم تتصدع
I'm
قلب اخته الحوراء وقلوب الشبايا عندما سقطنا على قبره وعيونك يا ابو السجاد لوعين معك يخلوني احط راسي على قبرك واشرب دمعك وقول املال نشدوني شنو عيشت بعدا وشنه عمري بلا يام هنا يا هنايم بلحدا علي ما تدري الصار ضرب العيد خويا وتعدى ضرب ضرب تتروح بردة يا نائما والموت من جفوني أعلمت من خلت ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.